الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين. مشاهدي الكرام، تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى وأحكام، والذي نسعد فيه بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المسباح، عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي مهدي.
الله يبارك
فيك
وفيك بارك. مشاهدي الكرام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما أخذته ولا أبالي. الكبر آفة، مرض خطير يصيب الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف النفس، قليل اليقين. ما هي أنواع هذا الكبر؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الكبر؟ كيف نعالج هذه الآفة من نفوس البشر أو من نفس الإنسان؟ لكن قبل أن نذهب ونتحدث في تفاصيل هذه الآفة العظيمة وكيفية علاجها، تعالوا معي مشاهدي الكرام نشاهد هذه الصور الحية التي تستطيع أن تضع الإنسان في موضع في هذا الكون ليرى أين هو ويسأل نفسه على ما يتكبر. فقد قيل أن الإنسان ضعيف، هذا المخلوق تقلقه بقة وتميته شرقة، ويمشي ويحمل في بطنه العذرة، فعلى ما يتكبر؟ على ما تتكبر أيها الإنسان؟ تعال انظر نفسك أين أنت في كون الله، ثم بعد ذلك نتحدث عن تفاصيل الكبر وعلاجه وأسماء الله عز وجل المتكبر والكبير. ها هي صورة لورقة شجر، أصبحت الآن الشجرة واضحة. خلينا نتناهى في الكبر شيئا فشيئا. هذه الشجرة إذا بعدنا عنها فترة سنجد البيت أو القصر أو الفيلا التي فيها الشجرة. بعد ذلك هذه الصور التقطت عن طريق وكالات الفضاء العالمية، خاصة الناس لها صور كبيرة وكثيرة على مواقع الإنترنت. هذه صارت البقعة أو المنطقة التي فيها الشجرة. أين الورقة الآن؟ الورقة غير مرئية. بعد ذلك أصبحت هذه المدينة التي فيها هذا البيت، أصبح الآن الدولة المحيط اللي فيه المكان اللي احنا حددناه ورقة الشجر الصغيرة، ثم بعد ذلك أصبح هناك محيط وبحر كبير ويابسة كبيرة. ها هو جزء من الكرة الأرضية، الأغلب اليابسة، ماء، سطح الكرة الأرضية أغلبه ماء. ها هي الأرض في الفضاء الذي يسبح في مداره حول الشمس، هذا على بعد 100,000 كيلومتر. ها هي الآن الأرض جزء صغير في مدار، أدي مدار الأرض حول الشمس. الأرض ليست وحدها التي تدور حول الشمس، بل هناك مدارات لكواكب أخرى، أدي عطارد وزهرة والمريخ، على بعد 100 سنة ضوئية. ها هي الآن المدارات حول الشمس، الكواكب، السيارة حولين الشمس، ها هي الشمس بمجموعة الكواكب السيارة حولها. أصبحت هذه صورة للمجموعة الشمسية، يعني الشمس الآن النجم وحوله المجموعة من الكواكب التي تدور حوله. أصبحت الآن الشمس تقريبا شيء بسيط كأنه نجم صغير كباقي النجوم التي موجودة في السماء، هذا على بعد سنة ضوئية. السنة الضوئية سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. إذا أردنا أن نتعرف على سرعة الضوء، نضرب في 60 عشان نحول لدقيقة، نضرب في 60 نحول لساعة، نضرب في 24 نحول ليوم. ها هي جزء من المجرة، مجرة درب التبانة، التي الشمس هي جزء أو نجم من ضمن ملايين النجوم التي تدور في هذه المجرة. ها هو السديم الأبيض في المجرة. أين الشمس الآن؟ الشمس يعني لا، يعني كأنها غير موجودة، بل هناك مليارات النجوم موجودة في هذه المجرة، وكل نجم من هذه النجوم حوله مجموعة كبيرة من الكواكب، ها هو السديم، هذا الإطار الخارجي للمجرة. ها هي المجرة التي فيها مليارات النجوم. شوف المجرة في الكون، في كون الله الفسيح، كأنها جزء صغير جدا. انظر تصاغرت المجرة الآن وكأنها أشبه بنجم صغير. سبحان الخالق العظيم وسبحان الملك الكبير المتعال. ها هي الآن مجموعة مجرات موجودة، هذا كون الله الفسيح، مليارات المليارات من النجوم التي تسبح في فضاء الله عز وجل، التي لا يعرف مداها إلا الله عز وجل حينما أقسم فقال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، وفي قراءة بموقع النجوم، لأن لا يعرف هذه المواقع إلا الله عز وجل. هذه أصبحت الآن عشرات بل مئات بل ملايين المجرات الموجودة في كون الله الفسيح، وأنت إذا نظرت إلى السماء في الليل تجد نجوم كثيرة، وهذه النجوم أجزاء صغيرة من كون الله الفسيح. أين الأرض؟ أين الكرة الأرضية الآن؟ أين أنت أيها الإنسان من هذا الكون الفسيح؟ كأنك لا شيء. إذا كانت الشمس اللي أنت جزء تابع لهذه المجموعة الشمسية غير موجود. ها نحن عدنا إلى الوراء من جديد، هذه الشمس، مجموعات الشمسية ومدارات الشمس، رجعنا هنتناها في الصغر الآن عشان نرجع نوريك أيها الإنسان حجمك الحقيقي، حتى إن أصابك الكبر أو العجب أو إن تضخمت نفسك من الداخل تذكر قدرة الله عز وجل، وتذكر كون الله الفسيح، وأنك في هذا الكون لا شيء، أنت إنسان ضعيف، ضعيف أضعف ما تتخيل. هذه هي الأرض الآن في مدارها حوالين الشمس. سبحان الخالق العظيم. ها هي بدأت الأرض الآن تظهر من جديد بعدما سبحنا في فضاء الله الواسع. ها هي الكرة الأرضية، جزء صغير من جزء من أجزاء صغيرة في كون الله الفسيح. عاد احنا رجعنا إلى المنطقة أو إلى القارة التي فيها ورقة الشجرة اللي احنا بدأنا بيها، عدنا إلى البلد أو الدولة التي فيها الشجرة، وها هي المدينة التي فيها ورقة الشجرة اللي احنا انطلقنا منها في رحلة إلى فضاء الله الواسع، ودحنا عدنا إلى المدينة هي، وأدي ظهر البيت اللي فيه الشجرة الآن. خلينا نذهب إلى الشجرة، لنعود إلى الورقة، لنذهب في رحلة في الاتجاه العكسي من هذا الكبر المتناهي، إلى السير في اتجاه في الصغر المتناهي. ها هي الشجرة، وهذه ورقة الشجرة اللي احنا انطلقنا منها. طب خلينا نقرب من ورقة الشجر دي شوي، على بعد 10 متر، يعني احنا الآن من ورقة الشجر، ادي احنا الآن على بعد متر واحد، اهو خطوة واحدة جهة الورقة. طب خلينا نقرب شوية نشوف الورقة دي مما تتكون. ادي العروق في الورقة بينا موجودة، وكأن تقسيمات الخلايا المكونة للورقة بدأت تظهر. ها هي الخلية الموجودة في الورقة، هذا العرق الموجود اللي هو الجزء المغذي لكل أطراف، هذه خلايا الورقة نفسها المكونة للورقة. طب خلينا نخش جوا شوية في الخلية دي، نرى ماذا في هذه الخلية. أصبحت أجسام صغيرة مكونة للخلية. أدي احنا وقفنا الآن على الخلية على بعد 1 ميكرون الآن، أدي رأس الخلية موجود في المربع الأحمر. دخلنا إلى الشريط الجيني داخل الخلية. سبحان الخالق العظيم، هذا الشريط اللي هو بتحمل فيه كل الصفات الوراثية بالنسبة لهذه الورقة المكونة لهذه الشجرة. دخلنا الآن في الكروموزومات الآن والمكونات. سبحان الخالق العظيم، كل هذا موجود في ورقة الشجرة التي تراها أنت أيها الإنسان أيها المسلم الموحد. آدي دخلنا الآن داخل الآن الكروموزوم لنرى الآن مكونات هذا الإطار العجيب وهذا الخلق العظيم، خلق الله عز وجل، تناهي في الكبر لا حد ولا نهاية له، وتناهي في الصغر لا حد لعلم البشر به إلا بعلم الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. سبحان الله، هذه أجزاء العلم استطاع الآن من خلال التكنولوجيا الحديثة أن يصل إليها. هذه المكونات الدقيقة جدا، هذا أقل شيء موجود في نواة الكربون اللي بيتكون منها هذا الكون كله. سبحان الخالق العظيم. أين أنت أيها الإنسان من هذا الخلق العظيم؟ طيب شيخنا الفاضل، رأينا في هذه الرحلة العجيبة المصورة الآن، لما ارتقينا في العلو إلى السماء اختفت الأرض واختفت الشمس واختفت المجموعة الشمسية والمجرة، حتى مجرة درب التبانة اللي احنا تابعين لها اختفى، وأصبح الإنسان لا قيمة ولا وزن ولا وجود له إن صح التعبير. وعدنا بتصوير أدق إلى تناهي في الصغر، وجدنا يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى في تكوين هذا الخلق العجيب. خلينا يعني رأيك في هذه الصور، تناهي في الكبر وتناهي في الصغر، ونريد منها رسالة للإنسان، للمسلم، للأخ والأخت اللي يشاهدون الآن، كيف تعرف أين أنت في كون الله عز وجل؟
أحسنت خوي مهدي على هذا التجديد في برنامجنا فتاوى.
الله يكرم.
وأحكام، هذا شيء طيب وجديد، وطبيعة الإنسان يجذبه الجديد ويشده. بعد الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تفضلت في هذه الصور التي فيها دلالة عظيمة جدا على كبرياء الله سبحانه وتعالى وعظمته، وعندنا اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، الكبير والمتكبر.
سبحانه.
والكبير كما يقول العلماء اللي هو العظيم،
العظيم. نعم.
ذو الكبرياء
والعظم،
المتعالي عن صفات خلقه
سبحانه.
فخلقه مهما عظم ففيه ما فيه من القصور والنقص، فالله تبارك وتعالى قد تعالى
سبحانه
عن صفات خلقه. فهذان اسمان عظيمان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم.
وله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
سبحان.
فالله تبارك وتعالى هو الكبير وهو المتكبر. ولذلك على الإنسان أن يعرف قدره. والكبر أخي مهدي بارك الله فيك، في اللغة كما يعرفه العلماء، الكبر العظمة والتجبر والرفع في الشرف. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى، سبحانه، الرفع في كل جانب من الجوانب،
يعني أسماء الله وصفاته،
وهذا هو الكبير وهو المتكبر. والكبر في اصطلاح الفقهاء عندما يتحدثوا عنه، لأن الكبر آفة ومرض لا يسلم منه إلا من سلمه الله
سبحانه.
والكبر داء ومرض، ويتفاوت الناس فيه، فقد يكون بعض الأحيان مبتلى بالكبر ولكن بنسبة بسيطة.
شيخنا، هل نستطيع أن نقول أن الكبر هذا مرض يصيب الإنسان؟
لا شك في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال في قلوبهم مرض. فالقلوب هنا تمرض. وكما أن المرض الأبدان يتفاوت في الشدة وفي
الضعف،
الخفة والضعف وفي الخطورة وفي دون ذلك، فكذلك الأمراض
القلبية
التي يبتلى بها القلب كثيرة جدا، من أبشعها ومن أشدها الكبر.
نعوذ بالله.
لكن كما قلت يتفاوت فيه الناس، لذلك الكبر كما قال العلماء لا يسلم منه حتى خواص الناس.
الله.
يعني بعض الأحيان تجد الإنسان يحمل علوم الشريعة، وتجده عالما جليلا متمكنا ومتبحرا في علوم الشريعة، ولكن قد يكون تلوث قلبه بشيء بسيط من هذا الداء.
بس الشيخ، نحن عندنا نص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
نعم.
يعني القلب يتلوث بمثل هذا، مثقال ذرة، هذا شيء
لا شك
خطير يا شيخ.
لا شك
هذا يدل على خطورة هذا الداء.
هذا كما تفضلت يعني هذه النسبة طبعا على ضوء تعريفنا للكبر. الكبر كما يعرفه العلماء في الاصطلاح هو بطر الحق، ومعنى بطر الحق يعني رد الحق ودفع
وعدم قبول الحق،
عدم الحق. هذا من الكبر. أنا عندما أتي لك بقضية وأنا محق، فالحق معي، يجب عليك أن تتقبل هذا الحق الذي عندي، سواء كان في أمور دينية أو أمور دنيوية، فالأحق أحق أن يتبع. فالمتكبر لا يقبل ذلك، بطر الحق بمعنى يرد الحق. وكذلك غمط الناس، يحتقر الناس، هذا كما قلت في اصطلاح العلماء والفقهاء بطر الحق وغمط الناس.
وهذا هو الذي سواه فرعون الشيخ مع قومه لما قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
لا شك.
هل هذا كان الداء اللي أصاب فرعون؟
هذا الذي أهلك فرعون ومن سار على سنته التعيسة،
نعوذ بالله.
نعم، فالذي أهلك فرعون هو الكبر، ما أريكم إلا ما أرى.
نفس الداء يا شيخ هو اللي أهلك،
وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى. فلذلك من أسباب هلاك فرعون لأنه رد الحق الذي جاء به موسى.
نعم.
فانطبق عليه التعريف غمط بطر الحق
وغمط الناس.
وغمط الناس يحتقر الناس، أشاروا عليه أقرب الناس له اللي هو حاشيته السحرة، كانوا من حاشيته وكانوا من أنصاره وكانوا من أتباعه، واهتدوا أمامه وتحدوه وتوعدهم
بالهلاك والوعيد،
لكن رغم ذلك ثبتوا على الحق، فكان هذا كافي بأن يعيد
يرتلع أو يعود.
يعني إنسان تقطع وتعذب كما كان يعذب زوجته آسيا، المفروض تعيد النظر ما الدواعي التي دعت هذه المرأة اللي كانت زوجة تحتي أن أفعل بها هذا،
وهي تصبر وتحتسب،
وهي تصبر وتقول كما حكى الله عنها رب ابني عندك بيتا في الجنة
ونجيني
من فرعون وعمله إلى آخره. الجاحظ كذلك له تعريف طيب في الكبر.
طيب
يقول الكبر هو استعظام الإنسان نفسه.
يعني يشعر الإنسان بانتفاخ داخلي،
الإنسان نفسه يعني
يشعر بنوع من،
وكما تفضلت من هذا الفيلم اللي أنت ذكرت الآن، على أي شيء أنت تستعظم نفسك وأنت بالنسبة لمخلوقات الله لا شيء.
نعم.
يعني نحن الآن عندما نرى النمل نراها لا شيء بالنسبة لخلقنا
ولحجمنا.
فأنت بالنسبة لهذه المخلوقات العظيمة اللي تفضلت في هذا المقطع من الفيديو، أين أنت وما الدواعي للتكبر؟ فلذلك يقول الكبر هو استعظام الإنسان نفسه. هذا لذلك المسلم يأخذ درسا أنه مهما أنعم الله عليه بنعمة من علم من جاه من حسب من منصب يتواضع إلى الله، لذلك
ويتذكر أن هو في كون الله صغير.
نعم، لذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لذلك لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وكان على رأسه العمامة السوداء، فكان قد طأطأ رأسه متواضعا لله تبارك وتعالى حتى
كادت رأسه
لحيته تضرب في ركاب
الدابة
في الرحل. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل الأعراب يأتون من قلب الجزيرة العربية لأنهم سمعوا بهذا النبي وبمكانته وبحب الناس له وبكثرة أتباعه فيدخلون المسجد. دخل ضمامة بن أبي ثعلبة، فلما دخل في المسجد وأخذ يلتفت يمين، كان يتصور أن يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع له كرسيا عظيما وتاجا ولباسا خاصا وهيئة
كما كانت تفعل
والحرصة. فالتفت يمين، التفت
شخص متواضع
لم يستطع أن يميزه، لذلك أخذ الصيح بأعلى صوته، كان
أين
جهوري الصوت، أفيكم ابن عبد المطلب؟ أفيكم ابن عبد المطلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب
صلى الله عليه وسلم،
لأنه كما قلت كل ما رسخ الإيمان في قلب الإنسان عرف قدره عرف قدر نفسه وعرف مكانة نفسه وأعطى الأمور حقها. لذلك صدق الجاحظ: الكبر هو استعظام الإنسان، استعظام الإنسان نفسه. اثنين: واستحسان ما فيه من الفضائل. الله سبحانه وتعالى قال يعني يتفضل على من يشاء، كما قال ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء.
تجد إنسان عنده صحة وإنسان عنده ضعف مرض، وتجد إنسان في
غني وهذا فقير،
وتجد في الفقر وهذا في الفقر، وهكذا الناس تتفاوت في كل شيء، في البصر، في السمع، في القوة، في 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 في. فمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة عليه أن يتواضع لله وأن يقر بأنها النعمة ليس
من الله عز وجل،
من الله. فما فأتكبر لما أتكبر؟ والله لا يحب، هو المنعم سبحانه وتعالى لا يحب منك أن تتكبر، بل أن تنسب الفضل له سبحانه وتعالى، وأن تحترم وأن تتواضع لخلقه. لذلك الرسول يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ثم يقول الجاحظ: والاستهانة بالناس. فتجد المتكبر يحتقر الناس، ينظر للناس حشرات، هو الأصيل وهو القوي وهو العظيم، والناس الآخرون لا قيمة لهم. بينما نجد الإسلام ونجد رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يحترم البشر ويحترم الناس عليه الصلاة والسلام، ويعطي كل ذي حق حقه. فلذلك أصل لنا هذه الأصول العظيمة: كيف أتعامل مع المسلم، كيف أتعامل مع غير المسلم، بل حتى كيف أتعامل مع هذه النملة التي تمشي. إذا في حاجة تؤذيني أتخلص منها، إذا لا تؤذيني أتركها تسبح وتذكر الله تبارك وتعالى. وإذا حتى كيف نتعامل مع البهائم ونتعامل مع الحشرات، أعطانا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الميزان.
النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا عذر المقطع أوقف جيش بالكامل بعدما اشتكت إليه طائر من الطيور، اشتكى إليه فراخ. يعني الجيش عسكري من العساكر المشيين لقى فراخ صغيرة فخذها، ففزعت هذا الطائر ووقف يصرخ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي العلم والفهم، وعلمه الله سبحانه وتعالى معرفة شكوى مثل هذه المخلوقات، فقال: من فجع هذه في فراخها، وأمر برد الفراخ إليها.
الله
سبحان الله،
سبحان الله.
نعم. صلى الله عليه.
إذن يقول: والاستهانة بالناس واستصغارهم. إنسان ما ينبغي أن يستصغر الناس، أن تعطي لكل ذي حقا حقه وتحترم الناس. والترفع على من يجب التواضع له. تجد بعض الناس يترفع حتى على من هو أعلم منه، لأن من هو أعلم منك عليك أن تتواضع عليه، لأنك أنت اللي بحاجة
احتراما لعلمه وتوقيره،
وأنت اللي بحاجة له وهو لا بحاجة لك. وهذا في كل علم، سواء كان في علوم الدين أو علوم حتى الدنيا. في علوم الدنيوية فالطبيب الراسخ المتمكن على من يطلب منه العلم
أن
يحترموه وأن يتواضعوا أمامه. وفعلا يعني وضع هذا التعريف بالحقيقة الميزان. وكما بين أهل العلم أخي مهدي، الكبر هو سبب الشقاء، فسبب شقاء فرعون كما قلت، وسبب شقاء اليهود، وسبب شقاء هذه الأمم.
شيخنا، لعل أول معصية عصي بها الله عز وجل في كونه هي معصية الكبر.
لا شك في ذلك.
لما أمر الملائكة بالسجود،
نعم،
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم.
سبب هلاك إبليس هو هذه الآفة الخطيرة التي تهلك صاحبها، أجارنا الله وإياك.
خلقتني من نار وخلقته،
أي استعلى بنفسه أو بأصله على خلق آدم. طيب شيخنا، الوقت دهمنا، خلينا نخرج الفاصل إن شاء الله.
مشاهدي
الكرام، فاصل ونواصل معكم إن شاء الله للحديث عن هذه الآفة وكيفية العلاج والتخلص منها. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي مهدي، بارك فيك.
شيخنا، قبل الفاصل ذكرنا أن أول معصية عصي بها الخالق سبحانه وتعالى في كونه،
نعم،
كانت بسبب الكبر. لما أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود كلهم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
فما يكون لك أن تتكبر
فيها فاخرج إنك رجيم، اطلع منها على طول، طرد من الجنة وطرد من رحمة الله عز وجل بسبب الكبر. هل هذا يدل يا شيخ على أن الشيطان يسعى أن يجعل يستقطب أكبر عدد من الناس يطعنهم بهذا الداء أو يطعنهم بهذا الطعم الخطير لأجل أن يهلكهم ويذهبوا معه إلى جهنم؟
ويفتح عليك الحلوة التطعيم.
نعم.
يقول تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه
عدو. إنما يدعو يدعو لأي شيء، يدعو لمثل هذه الأمراض، يدعو الإنسان إلى أن يتكبر على أمر الله، كما قال أبو جهل كيف يرتفع أستي على هامي، لأن الإنسان عند السجود يرتفع أسته على هامي، يقول أنا، لأنه كان يلقب بأبي الحكم، أنا أبو الحكم، يرتفع أستي على هامي، هذا لا يكون.
الله أكبر.
فقاده هذا الكبر إلى جهنم وبئس المصير، ولقب بفرعون هذه الأمة.
نعم.
وكذلك أبو لهب على سمو نسبه، في كل يوم نقرأ هذه الآية، تبت يد أبي لهب وتب. والسبب كما قلت هو الكبر. وأبو طالب عندما جلس عنده صناديد قريش، ما الذي منع تترك ملة عبد المطلب؟ بقى فاختار،
قال حتى لا يقول أطاع كبيرهم صغير.
نعم، قال بل على ملة عبد المطلب. فالكبر أخي مهدي داء، والشيطان لا شك أنه يدعو ويطعم الناس بهذا الداء، ويتفاوت كما قلت الناس في هذا المرض، منهم من يتمكن منه الكبر ويكون سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة، ومنهم من يكون المرض خفيف فيه، وهكذا
ويسارع بالتخلص منه.
سر الله أن يعافينا وأخوانا المسلمين.
الله يكرمك شيخنا. لعل من القضايا الخطيرة كذلك هي مسألة تسلل الكبر بسبب الطاعة.
نعم.
ولهذا قيل مثل الكلام المأثور، يعني رب طاعة تولد في النفس استكبارا.
نعم.
ورب معصية تولد فيها ذلا وانكسارا. تبقى المعصية أفضل من الطاعة. لماذا؟ لأن الطاعة تسبب للإنسان قد يعجب،
لأن هذا لم يحسن سياسة نفسه. فلذلك كما تفضلت، بعض الأحيان الطاعة قد تكون سبب، يعني يأتي الإنسان العجب ويأتي الإنسان الغرور، أنا أصلي الصلوات الخمس في المسجد،
أنا أقوم الليل، أنا
أتمر كذا، وأنا أجالس العلماء، وأنا حفظت القرآن، أنت تعلمني، أنت كذا وأنت كذا، وهذا هو الكبر. بل على الإنسان أن يتقبل الحق ويتقبل النص حتى من هو دونه. لذلك تجد كثيرا من أهل العلم الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وفي نفوسهم، وهم في مكانة عظيمة مرموقة في العلم وفي التقوى، تجده يتواضع لآخر دون في العلم. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله يتواضع لتلميذه الإمام أحمد، ويطلب منه الحكم في بعض الأحيان على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، لأن الله تفضل على الإمام أحمد بتمكن ومسوخ في علم الحديث ما لم يتيسر للإمام الشافعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإخواننا المسلمين من هذا الداء.
اللهم آمين. كذلك شيخ، في حديث من أحاديث الله عز وجل، أحاديث القدسية، لما قال ربنا جل وعلا: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي.
نعم.
هذا سبب مسألة العجب بالطاعة، كذلك قد يكون سبب في هلاك الإنسان. نعم. وليس في ارتقاء الإنسان وسموه.
ذلك من أسباب الكبر كما ذكر أهل العلم، اللي هو في حق المتكبر العجب، وهو الزهو.
وقد يكون العجب بالطاعة،
وقد يكون كما تفضلت الإنسان يعجب
بماله بولده
وكذا، وهذا هو الهلاك. لأنك هذه النعمة التي تيسرت لك، إن كان حجا أو عمرة أو علما أو جهادا أو ما تيسرت بحولك ولا قوتك، هو فضل الله يسرها لك. كم من إنسان يجد يحب الطاعة ويريد أن يتقرب، ولكن يجد صعوبة بالغة في ذلك، وأنت يسر الله. بل كما قلت، أنا أتكلم عن نفسي، من فضل الله علي ومن وكرمه، في بعض الأحيان أشعر بأن الله يسوقني إلى الخير سوقا. والله بعض الأحيان أدعى لعمرة وأنا كاره بسبب طبعا انشغال، ثم لما أذهب للعمرة ولما أكون في الحج، يا ربي لك الحمد، كيف لو استسلمت لبعض مفاهيمي لبعض اجتهاداتي وتركت هذا الخير وحضور هذا الجمع. فلذلك أقول هذا إن تيسر لك ذلك فهو بفضل الله ومنه وكرمه وليس بحولك ولا قوتك. فلذلك تجد هذه المفاهيم تجعل موازنة في داخل الإنسان وفي قلبه وفي روحه. أن تسلله الشيطان يدفع هذا التسلل بمثل هذه القيم وهذه المفاهيم، ينسب الفضل له سبحانه وتعالى ويقر ويعترف بأن ما به من نعمة فهي منه، وما بكم من نعمة
فمن الله.
فمن الله.
شيخنا
كذلك إذا تسمح لي مهدي أخوي، من أسباب الكبر في المتكبر عليه كذلك اللي هو الحقد والحسد. هذا يكون سبب، وهذا كما قلنا في الشيطان.
نعم.
ما الذي كذلك دعا وحرك حقد على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام،
كيف يسجد له
وحسد على النعمة؟ الله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل
سبحانه،
وهو صاحب الملك وصاحب الفضل وصاحب الملك، له الحق مطلق الحرية أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، يعطي هذا الصحة ولا يعطي، يعطي هذا مالا ولا يعطي هذا، هو ملكه سبحانه وتعالى. وأنت لما تعترض؟ يعني الإنسان يعترض لو كان الملك،
لو كان يملك شيء،
لو يملك شيء، أنت لا تملك شيء.
نعم.
وتعترض على من؟ على الله، اللي الله قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا لسان وحالك يقول كأنه يا الله أنت منت حكيم، أنت غير موصوف بهذا الصفة، تعطي هذا الصحة وما تعطيني، أنا أحق بها الصحة وأحق بها العلم وأحق بالفضل من هذا. وهذا مرض ما بعد مرض. فلذلك أقول الحسد وهذه الأمراض، أحسنت أخوي مهدي جزاك الله خير بالتركيز على مثلها لنعالج نفوسنا وننتبه إليها، كذلك في أمور كذلك تؤدي إلى الكبر اللي هو من أسبابها الرياء.
نعوذ بالله.
نعم، من أسبابها كذلك هذا الرياء، يؤدي كذلك إلى أن يتكبر الإنسان على غيره،
يريد أن يسمع بنفسه عند
الله. نعم. أما من حيث أنواع الكبر وهذا،
طب قبل ما نخش في الأنواع خلينا نشوف برضو يعني نماذج ممن هلكوا بهذا الداء، ومن هؤلاء كذلك قارون.
نعم.
لأن في مثلث أنا أسميه مثلث الهلاك يا شيخ.
نعم.
ثلاث كلمات أكبر مهلكات مثلث الهلاك، مثلث الهلاك للإنسان
فيه
لي عندي أنا.
أنا
ثلاث كلمات هذا، أليس لي ملك مصر؟ قالها فرعون فهلك.
نعم.
قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتهم من
طين،
قالها إبليس هلك. قارون قال إنما أوتيته على علم
عندي. نعم.
فهذه الكلمات الثلاث، أتمنى من إخواننا ومن أخواتنا أن يحذروا هذه الكلمات الثلاث. نعم. بمضمونها وليس بألفاظها. لما الله سبحانه وتعالى يمتن عليك أيها الإنسان بنعمة، بمال، بولد، بعافية، بشيء من بعلم، اعلم أن هذا من فضل الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته.
نعم.
فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. إذن نحضر هذا المثلث الخطير.
جميل.
خلينا نخش يا شيخ على أنواع الكبر.
الكبر قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
أشد هذه الأنواع وأصعب هذه الأنواع وأخطر هذه الأنواع الكبر على الله.
نعوذ بالله.
أن الإنسان يتكبر على الله الذي خلقه.
هذا يعني هذا إنسان غبي يا شيخ.
لذلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك
فسواك
فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو لك واحد غيره تتكبر
عليه.
تتكبر على الله سبحانه وتعالى، على ملك الملوك، على المتكبر، على الكبير سبحانه وتعالى. وفعلا نجد كثيرا من الناس يتكبرون على ربهم سبحانه وتعالى، فلا ينصاعون ولا ينقادون له سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت آثاره عظيمة جدا على الإنسان في هذه الحياة الدنيا
وفي الآخرة،
ويوم يلقى ربه تبارك وتعالى. لذلك على الإنسان أن يتواضع لله، ومن أعظم مظاهر التواضع عندما تضع أعز مكان اللي هو الجبهة
وأنفك،
تضع في الأرض ذلا
وانكسارا
بين خشوعا وخضوعا وضعفا ومهانة لله تبارك وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يتواضع إلى الله تبارك وتعالى.
شيخنا كأن السجود هذا يعالج هذا الداء في نفس الإنسان.
لا شك. الشريعة لذلك هو الإنسان أخي مهدي لا يسلم من الأمراض. قد أفلح من زكاها الله قال، وقد خاب من دساها. فالنفوس فيها ما فيها من الأمراض، حقد، كبر، حسد، ما لا يسلم منا أحد
أبدا
إلا من سلمه الله. الله جعل هذه الشريعة، الحج، الصيام، الزكاة، هذه الشريعة هي علاج
عشان تخلص الناس.
لذلك الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبادة اللي هي هذه التشريعات من صيام ومن الذي خلقكم والذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه العبادات، هي علاج للكبر للحسد للحقد وهل
مؤجر. وفي آية الصيام كذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم
تتقون.
أحسنت خلالي. عندنا قسم ثاني كذلك، التكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلى المسلم ألا يتكبر. لذلك الرسول كان جالس في مجلس ورأى رجلا يأكل بيده الشمال، قال له كل بيمينك، هذا هو أمر الله، وجهه
أمر رسول الله،
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه إلى هذا الرجل قال لا أستطيع. وطبعا
قالها كبرا،
يعني لما رد ليس إلا بسبب التكبر. فقال الرسول لا استطعت. يقول الصحابة انشلت
فما رفعت
فما
بعد
رفعها إلى فيه
الله.
فالتكبر على
رسول الله.
لذلك الإنسان عليه أن يتواضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي له الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يصغي وأن يعظم وأن يجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي مصدر التشريع، المصدر الثاني للتشريع.
كأن في حديث الشيخ كذلك يجلس أحدكم متكئا على أريكته،
نعم،
فيأتيه الأمر من أمري والنهي من نهي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. هذه إشارة، نعم، إلى أهمية تواضع لسنة النبي صلى، نعم، الله عليه وسلم.
الرسول قال ألا وإني أوتيت القرآن
أنا ومثلهما
مثله معه،
نعم، صلى الله عليه
وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
علمه شديد.
والسنة هي مصدر ثاني للتشريع، ولا نستغني عنها بكتاب الله فقط، فلا بد.
نعم.
عندنا القسم الأخير من الكبر، التكبر على عباد الله تبارك وتعالى.
وهذا المنتشر والمتفشي،
وهذا منتشر ومتفشي ولا يسلم منه إلا من سلمه الله.
نعم.
لذلك الذي يقع في هذا الداء هو ينفر الناس من حوله.
نعم.
لذلك تجد الناس يقترب ويألف الإنسان المتواضع الهين اللين،
وخاصة إن كان صاحب نعمة يا شيخ.
نعم.
لأن الفقير البسيط يعني يتواضع لمن؟
نعم.
إنما إن كان
تواضع إجباري
اضطراري، هذا كالهبوط الاضطراري تمام.
صحيح.
لكن الإنسان الذي امتن الله عليه سبحانه وتعالى بنعمه
بالمال وبالجاه
بالسلطان
ثم يتواضع،
أي تكون ممدوحة فيه،
تكون سبب في كسب الناس وفي جلب الناس والناس تألفه. فلذلك أقول التكبر، هذه ثلاث أقسام للكبر. الكبر أشد أنواع الكبر، الكبر على الله تبارك وتعالى،
نعم،
أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على العباد، وهذا العباد يشمل المسلمين وغير المسلمين،
كل الخلق.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتواضع حتى لغير المسلمين، لذلك الكثير منهم لما رأى تواضعه ورأى أخلاقه عليه الصلاة والسلام دخلوا في هذا الدين أفواج.
شيخنا، من علامات تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فالصحابة قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟
شوف
التواضع حتى لغير المسلمين،
تواضع وأنزال الأمور من منازلها.
نعم. أليست نفسا؟
لو تصفحنا كتاب الله تبارك وتعالى أخوي مهدي فيه العلاج وفيه الشفاء نجد الآيات اللي تتحدث عن الكبر وتدور في فلك الكبر كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى فبئس مثوى المتكبرين.
نعود بالله.
المتكبرون سواء الكبر على الله أو الكبر على رسول الله أو على الرسل
أو
الكبر على خلق الله، لهم عواقب وعاقبة وخيمة جدا، ويكفي هذا الذنب. الله قال فبئس مثوى المتكبرين،
قبلها بقى دخلوا أبواب جهنم خالدين فيه.
نعم.
فبئس مثوى المتكبرين،
لذلك المقام والمثوى والمكان الذي يؤول بهم بسبب كبرهم على الله وعلى رسول الله وعلى عباد الله مكان ووضع تعيس جدا.
نعوذ بالله.
كذلك يمكن الآية كما قال تبارك وتعالى مخاطبا الشيطان اللي تحدثنا عنه قبل قليل من أسباب طرده، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها.
نعم.
فالتكبر كان سببا
في طرد هذا اللعين،
واخرج إنك من الصاغرين. وهذا كما قلت بالحقيقة عاقبة وخيمة لكل من يبتلى بمثل هذا الداء. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الآيات أخي مهدي كثيرة جدا اللي تدير تحذر من الكبر وتبين عاقبة المتكبرين. أما السنة فعندنا الحديث اللي تفضلت فيه، يقول الرسول: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. الجواظ اللي هو الجوع المنوع، يعني يجمع الدنيا ولكن يبخل حتى على نفسه، يمنع نفسه من هذا المال، فضلا عن أقاربه، فضلا عن زوجته، فضلا عن حق الله. فهذا كما قلت عواقبه. كذلك يقول الرسول: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة. ذكر منهم عليه الصلاة والسلام قال: المتفيهقون. والمتفيهقون المتكبرون، الإنسان الذي يتكبر
يتعالم، يعني
يتعالى على الله وعلى الرسول أو على عباد الله، هذا يكون يوم القيامة يكون بعيد، لا
وزن له ولا
هذا فيه. إذا كان كبر يعني في حدود الشرع، في إطار الشرع، لا يخرجه من الدين، ولا هناك من الكبر ما يخرج الإنسان من الملة، وهو من نواقض الإيمان. وفي كبر هو معصية، كأن تتكبر على أخيك بمالك، تتكبر بحسبك، بنسبك، بجاهك، هذا قد يكون معصية. لكن هناك كما قلنا كبر يدخل في ناقض من نواقض الإيمان، وهو التكبر على الله أو التكبر على شريعة الله تبارك وتعالى. كذلك التكبر من بعض الناس، يكون فقير، صعلوك، متواضع، مشغول بهمومه، ما لا يسعف الوقت إلا أن يتكبر على أحد، لكن
مع ذلك يمشي منتفخ متكبر.
لا خل هذا، في بعض الناس تجده هكذا في حالة الفقر متواضع، ولذلك سمي المسكين مسكين، أسكنه الفقر وأذله، ساكن ما عنده مشاكل ولا قيل ولا قال، لأن اللي فيه كما يقولون
كافي
اللي فيه كافي. لكن سبحان الله لما يكسر ماله وتقوى شوكته يبدأ يتكبر. يقول الرسول: بينما رجل يمشي في حلته
يتبختر،
كما نقول في الكويتية كاشخ ولابس أحسن ما عنده، تعجبه نفسه مرجل جمته، يعني شعره،
شعر
إيه؟ إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى في النار إلى يوم القيامة. هذا يخبرنا الرسول في الأمم السابقة. فلذلك الإنسان يحذر من أن يتكبر بلباسه، أن طبعا يلبس اللباس الطيب، وكذلك يا بني آدم خذوا زينتكم، لكن لا يلبس، بين بعض الناس قد يلبس تكبرا على الناس
مستعلى،
وإظهارا أنه صاحب نعمة وكذا. أما الإنسان الذي يظهر فضل الله ونعمة الله ويلبس احتراما وتقديرا للناس، فهذا لا بأس به. وحديث آخر الرسول يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
يعني الله، هذه مهمة شيخ، هذه الجزئية.
بعض الناس إذا دخل المجلس
إذا ما قمت له
الناس كلها يريد الناس تقوم وتفز تعظيما، الذي هذا يكون معصية الذي يحب ذلك. أما إذا قام الناس لك وأنت كيكون صاحب علم أو صاحب جاه أو صاحب
يعني
سلطان،
تقديرا واحتراما،
لا بأس. كما قال الرسول عندما جاء معاذ لكي يحكم ببني قريظة، سعد بن معاذ، قال: قوموا إلى سيدكم، إنزالا لأنه سيد وصحابي جليل، وكما في الحديث اهتز عرش الرحمن لموته عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض الأحاديث، وفي الحقيقة هي أحاديث كثيرة جدا، لكن كذلك هناك في أثر طيب أخي مهدي لأحنف بن قيس. هذا رجل كان رجلا حكيما حليما قائدا يغضب لغضبه، كما دخل
أمم
دخل على معاوية ورغم أنه من خصومه، فأنزله منزلته، فعاب بعض الجلوس على معاوية، قال: تعيب علي أني أفعل به ما فعلت؟ هذا رجل يغضب لغضبه 70,000، ومن الحكمة ومن القيادة والإدارة أني أنزل منزلته، أقل شيء يسكن هذه الجبهة من أن تسخن وأن تثور ضدي. لذلك كان معاوية رضي الله عنه حكيما. يقول أحنف بن قيس: حكمة تكتب والله بماء الذهب كما يقولون. عجبا لابن آدم يتكبر، ابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين.
الله
الإنسان إذا تكبر خي تذكر أنت من أين خرجت.
أي
خرجت
مريت من عندي أبيك ومن عند أمك
من مجرى البول ثم قذفت في مجرى البول في رحم أمك خلقك الله تبارك وتعالى بما ذكر لنا سمع ثم خرجت من مجرى البول فكيف تتكبر وأنت خرجت ما خرجت من
صار ثلاث مرات مو مرتين هذا الشيء
نعم
صار ثلاث مرات
خروج ودخول
وخروج,
وخروج
نعم
فالإنسان لا يتكبر لذلك أقول على الإنسان أن يعالج نفسه أخي مهدي أولا بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يطهر نفسه وأن يزكي نفسه من هذه الآفة وعليه أن يحذر من أن يتكبر على الله لأن هذا خروج من
أعظم الكبر
أو يتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أن يعالج نفسه وقلبه من أن يتكبر على عباد الله
نعم.
هذا بالدعاء يتوجه إلى الله بالدعاء سنين كذلك يعالج يجاهد نفسه على أن يتواضع لله تبارك وتعالى فيجلس مع الفقراء والمساكين وينفذ أوامر الله تبارك وتعالى إن أحبت نفسه أو كرهت وهكذا حتى تزكو وتطيب نفسه
الله يجزاك خير يا شيخنا لعل من مصارع المتكبرين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتكبرين يحشر يوم القيامة كمثاقيل الذر يطأهم الناس بأقدامهم
الله أكبر.
هذه عقوبة لهم في الآخرة
لا شك.
أما نموذج للمتكبرين في الدنيا فالنمرود بن كنعان لعنه الله الذي حاج إبراهيم عليه السلام
نعم.
وتكبر واستعظم نفسه قال يعني أنا أحيي وأميت لما قال الله إبراهيم إن الله يحيي قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر قيل أن هذا المتكبر هذا أصابه في آخر عمره بعوضة دخلت في رأسه في أذنه فكان لا يستطيع النوم إلا إذا ضرب على رأسه بالنعال
الله
هذه عقوبة المتكبرين نجانا الله وإياكم من الكبر وأعاذنا الله وإياكم من شر الكبر والمتكبرين ونفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم شاهدي الكرام باسمكم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور ناظم على ما تفضل به وأجاد بارك الله فيك شيخ كما أشكر لكم مشاهدي حسن المتابعة على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة بشاءة الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته